بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يكاد إنسان يخلو من حالة يضطر فيها إلى السفر، وذلك لأمر من الأمور سواء في دينه أو في دنياه، لكن ينبغي للمسلم أن يتأدب بمجموعة من آداب والسنن المتعلقة بالسفر والتي أرشد إليها الإسلام، وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب فيما يتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الآداب النية الصالحة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والسفر عمل من الأعمال، فكان من الواجب استحضار النية الصالحة فيه لكي يؤجر فيه المسلم، وذلك لأن في السفر تعبا ومشقة ونفقة، وهذه النية الصالحة مما يؤجر عليها العبد. فإذا كانت النية نية صالحة أحب الله جل وعلا من العبد هذا العمل، ولكي يكون هذا السفر مأجورا عليه صاحبه، فيؤجر عليه في سفره، ويؤجر كذلك على الأعمال التي لم يستطع أداءها وهو مسافر، فتجري له الأعمال والأجور كأنه مقيم في محل إقامته بسبب نيته الصالحة وبسبب أعماله الصالحة التي كان يفعلها في حال إقامته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر عدم السفر لأجل المعصية، كمن يسافر إلى بلاد فيها الفجور والفواحش الظاهرة غير المنكرة، فيأتي فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه بعيدا عن أعين الناس الذين يعرفونه. وهذه هي المسألة في الحقيقة لا بد أن يتنبه لها، خصوصا عندما يسافر المرء إلى أماكن يخشى أن يقع فيها في الفتنة، ولذلك الإنسان في كل أحواله يكون متحصنا بالله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا متحصنا بالعبادة، فالعبادة تزكي النفوس وتجعلها في حصن حصين من الوقوع في الرذائل. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا من الآداب المهمة التي لا بد أن يتنبه لها الاستخارة، وهي سنة جليلة وأدب رفيع أدب به الإسلام أتباعه، وهي أن يستخير المسلم في كل أمر مباح يقدم عليه. وهذا الأدب يعتبر من مظاهر العبودية، لأن فيه تفويض العلم لله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا اعتصام لله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وفيه أيضا إقرار العبد بجهله وعدم علمه بالخير، ولا عقبة له إلا ما يسره الله جل وعلا له. كما أن مثل هذا الأدب يعصم الإنسان من الوقوع في المعاصي في سفره، إذ أنه يستحضر النية الصالحة، ويبدأ هو قبل أن يبدأ سفره يبدأه بمثل هذه الاستخارة التي تظهر عبوديته والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون سفره سفر خير وبركة عليه. وذلك يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. وفي دليل على وجوب تسمية الأمر الذي يستخير بشأنه أن يعينه ويحدده إذا أراد أن يستخير. وكذلك فيه أيضا دليل على ركعتي الاستخارة أنها تكون بعد الفريضة، تكون من غير الفريضة، فيستخير في غير ركعتين لا تكونان فريضة، تكونان من السنة من النفل المطلق العام، ولكن لا يأتي بفريضة ويستخير بعدها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يشرع في حاجته بعد فراغه من الصلاة أو في ختام صلاته، ولعل الأظهر والله أعلم أنه يستخير بعد أن يتم صلاته، لأن فيه فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا فيه أنه يتم هاتين الركعتين ثم يأتي بدعاء الاستخارة. وليس من الضروري أن تكون نتيجة الاستخارة هي انشراح الصدر أو رؤيا يراها المستخير أو غير ذلك مما يعتقده بعض الناس، فالاستخارة هي في حقيقتها دعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بتيسير الأمر، أو إن كان فيه خير له، أو صرفه عن إن كان فيه شرا له. هذا ما تيسر من بعض هذه الآداب المتعلقة بالسفر، ولعلنا إن شاء الله نتم بعض الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أستطيع أن أصلي المغرب بعد الأذان مباشرة؟ مع العلم يقول أن المسجد قريب، وسبب الصلاة بعد الأذان لأن يقول مشترك في نادي صحي، و تبدأ الحصة في الساعة 7 وتنتهي في الساعة 8.
الحمد لله. الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت ولا يؤذن قبله، فإذا أذن المؤذن لدخول الوقت فإنه بدخول هذا الوقت يباح للمصلي أن يشرع في صلاته التي فرضها الله سبحانه وتعالى. ولكن كان رجلا عليه أن يسعى أولا ما استطاع لذلك سبيلا لا يترك الصلاة في الجماعة في المساجد، فإن تعذر له بسبب عذر صحيح فإنه يسعى لكي يبحث من يصلي معه صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وسوقه 25 ضعفا وفي رواية 27 ضعفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يأمر ويحث على صلاة الجماعة لما لها من فضل عظيم، سواء في الأجر أو سواء فيما يتعلق بعلاقته مع إخوانه المصلين، وأيضا فيما يتعلق أيضا بخشوعه وضبطه لصلاته. فكثير من الناس يعني ربما يقع في السهو، لكن إذا كان مع الجماعة فإن ذلك ينضبط معه. ففوائد صلاة الجماعة كثيرة جدا متعلقة بدينه وبأجره وبعلاقته الاجتماعية مع علاقاته الاجتماعية مع إخوانه، والله أعلم.
شكرا الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خم صبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خم صبح، تفضل.
مرحبا شيخ صخا والشيخ سلم على الشيخ.
يا هلا فيك.
طال عمرك عندي سؤال بخصوص الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، اللي هو اللهم أكبر كبيرة والحمد لله رب العالمين كثيرة، فهل بعد الدعاء هذا أو بعد الذكر هذا تدعي أي أدعية ولا بس هذا الدعاء يكفي؟ يعني بعد ما تكبر تكبيرة تكون دخلت في الصلاة، فهل تدعي أي دعاء ثاني ولا بس هذا الدعاء؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. خمسة صبح تسمع إن شاء الله الرد. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
شيخ سؤالي، ما حكم رفع إيديني في الدعاء صلاة يوم الجمعة؟ هل جاز ولا
إن شاء الله؟
يعني ما حكمه بس. شكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم جزاك الله شيخ. سؤال الأخ مصبح يقول الدعاء بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، يقول الله أكبر كبيرة على آخرة، يقول بعد هذا الناتي بهذا الدعاء هل أدعو بأدعية أخرى أو يقول أبدأ مباشرة بالقراءة؟
الحمد لله. الاستفتاح له صيغ كثيرة وصيغ متنوعة، وهذا النوع من أنواع الأدعية هو من باب التنوع، تنوع الذي يكون في العبادة وليس من باب الاختلاف. الاختلاف أنواع، هناك اختلاف تنوع وهناك اختلاف تضاد. وصيغ استفتاح الصلاة هي من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فله أن يأتي بدعاء الاستفتاح في موضع ثم يأتي باستفتاح آخر في صلاة أخرى، ولكن لا يجمع بينها، فلا يقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول بعد ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لا يفعل هذا الفعل. وإنما إذا شرع في صلاته فإنه يستفتح بأي دعاء استفتاح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدعية كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، كقوله صلى الله كذاك الرجل الذي استفتح فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأيضا في حديث آخر يقول فيه ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومن ذلك أيضا استفتاحه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث. فهناك عدة صيغ من صيغ استفتاح الصلاة، فله أن يأتي بأي صيغة منها، ولكن ليس من السنة أن يأتي فيجمع بينها في موضع واحد، لأن الجمع بينهما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عنه أنه ينوع فيما بين هذه الصيغ، وعلى هذا فلا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة، وإنما ينوع بين الصيغ في عدة الصلوات التي يصليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ عبد الله يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة؟
في خطبة الجمعة مما يشرع للخطيب أن يفعله في خطبته أن يدعو، فللخطيب أن يدعو في خطبته، وأما المأموم فإنه لا يرفع يده في حال دعاء الخطيب، وإنما يرفع يديه عندما يستسقي. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا استسقى النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا أيديهم، قال راوي الحديث: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فرفعنا أيدينا. فرفع المأموم والمستمع للخطبة إنما يكون تبعا لرفع الخطيب، فإذا رفع الخطيب يده فإن المأموم والمستمع للخطبة يرفع يديه كذلك. فأما إذا لم يرفع يديه وإنما دعا فإن المأموم يؤمن على الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أقضي، يقول ما علي من رمضان مع صيام يقول يوم الخميس بنية القضاء وبنية أن أحصل على أجر يوم الخميس؟
الصيام وقضاء الصيام هو مما يجب على الإنسان أن يؤديه، لأنه دين على الإنسان، ويبدأ وقت القضاء من انقضاء رمضان وفطر يوم العيد، فإذا أفطر في يوم العيد فما بعده فله أن يشرع في الصيام الذي عليه، سواء كان صيام فريضة أو سواء كان صيام نافلة. والعبادات منها ما يراد لأجله ومنها ما يراد لغيره، فما كان مرادا لذاته فالأفضل فيه أن لا يجمع بينه وبين غيره. وفي هذه المسألة تفصيل كثير، ولكن أذكر على نحو ما يسأل عنه السائل، وهو أنه سأل: هل له أن يجمع بين نية قضاء ما عليه من دين رمضان وبين صيام يوم الخميس؟ فالجواب أن له أن يفعل ذلك، فالنية هي نية الفريضة وليست نية النافلة، ولكن وقع صيام هذا اليوم في مثل هذا اليوم الذي يصومه، وهو صيام يوم الخميس. وعلى هذا فإنه عندما ينوي صيام يوم الخميس فإنه لا ينويه على أنه صيام نافلة، وإنما ينويه على أنه صيام فريضة، ولكن وقع هذا الصيام في هذا الزمن الفاضل وهو يوم الخميس، فيكون قد حصل بذلك، قد جمع بين فضلين: الفضل الأول أنه قضى ما عليه من الدين، الفضل الثاني أنه أوقع هذا الصيام وهو صيام الفريضة والدين الذي عليه في هذا اليوم وهو يوم الخميس. فهذه نية صحيحة، ولكن الخطأ أن يجمع بين نية فريضة ونية صيام نفل يراد لذاته، كأن يصوم مثلا 6 من شوال، فلا يصح أن يجمع بين نية قضاء رمضان ونية صيام 6 من شوال، لأن 6 من شوال يراد لذاته ولا يراد لغيره، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام 6 من شوال متمم لصيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فأما إن كان كما ذكرت إن كان هذا اليوم لا يراد لذاته فله أن يجمع معه نية أخرى. وهذا يقع كثيرا في بعض العبادات، كان يدخل المسجد، كان يدخل المسجد أيضا ينوي بذلك تحية المسجد، فهو قد جمع بين أمرين، والأمر أول ما أريد لذاته وهو صيام النافلة أو الراتبة، عفوا صلاة الراتبة، وجمع أيضا بين كونه لم يجلس حتى يصلي ركعتين، فبذلك قد جمع بين نيتين، النية الأولى وهي صلاة الراتبة أو النافلة، والأمر الثاني أنه أتى بتحية المسجد فلم يجلس حتى صلى ركعتين. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قد صلى حقيقة ركعتين وهي السنة، فبذلك يقول قد حيا المسجد. فلا بد أن نفرق بين العبادات التي تراد لذاتها والعبادات التي تراد لغيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أيضا هنا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: أنا أعمل في دبي وأسكن في أبوظبي، فيقول هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة وأنا في دبي في مكان العمل؟ وإذا قل رجعت إلى أبوظبي وكان وقت الصلاة لم يدخل بعد، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟ ويقول إذا عدت الصلاة مرة أخرى وأنا قد صليتها في السفر، هل لي الأجر مرتين؟
الحمد لله. هذا السؤال الذي يسأل عنه الأخ السائل هو في الحقيقة من المسائل التي تقع لكثير من أولئك الذين يتنقلون بين الإمارات لأجل العمل. والجواب في ذلك أن المسافة إذا كانت في عرف الناس، إذا كانت هذه المسافة في عرف الناس تعتبر سفرا، والمسافة مسافة تقصر فيها الصلاة، كأن تكون المسافة أكثر من 80 كيلومتر، وفي عرف الناس يعد هذا سفرا، فهنا يجوز لك أن تقصر وتجمع بين الصلوات، فلك أن تجمع بين الصلوات وتقصر الصلاة ما دمت مسافرا. فإذا أحببت أن تصلي كل صلاة في وقتها فلك ذلك، لك أن تصلي مثلا الظهر في مقر العمل، ثم لما ترجع إلى محل إقامتك تصلي أربعا العصر، ولك أن تجمع بين الصلاتين فتصلي مثلا المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء 2 ركعات جمعا وقصرا. ولك أيضا كذلك إذا صليت في السفر، إذا رجعت وأحببت أن تصلي مع الجماعة فلك أن تصلي مع الجماعة وتكون لك نافلة، أو دخلت المسجد فكانوا يصلون فإنك تصلي معهم حتى ولو كنت قد صليت في سفرك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في المسجد لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالوا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فالأمر في ذلك واسع، بين أن تجمع وتقصر في سفرك أو تصلي قصرا في سفرك ولا تجمع، فإذا رجعت صليت صلاة تامة في محل إقامتك. ولك أيضا أن تصلي جمعا وقصرا في محل سفرك، ثم إذا رجعت إلى محل إقامتك صليت الصلاة التي حضرت وتكون لك نافلة. فالأمر في ذلك واسع، لكن لا بد أن تتحقق من الشرطين الأولين: الأول أن يكون ذلك في عرف الناس سفرا، والأمر الثاني أن تكون المسافة مسافة تقصر فيها الصلاة، وهي أن تجاوز 80 كيلومترا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لاحظ البعض من الناس إذا دخل والإمام يصلي الفجر يبدأ فيصلي راتبة الفجر القبلية والإمام يصلي الفرض، هل يصح هذا الأمر؟
هذا الفعل خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع للمصلي أن يصلي صلاة غير صلاة الفريضة، لأن الفريضة قد حضرت وهي آكد. لكن ربما في مذهب بعض الفقهاء أن هذه الصلاة صلاة مؤكدة، ومن تأكيد هذه الصلاة أنهم يصلونها قبل صلاة الفريضة فيشرعون أولا في صلاة النافلة ثم بعد ذلك يصلون الفريضة، ولكن هذا الفعل ليس بصحيح، لأن راتبة الفجر إذا فات محلها فله أن يقضيها، فلو أن يقضيها بعد صلاة الفريضة مباشرة، أو أنه يقضيها بعد أن ترتفع الشمس وقيد رمح، فله في قضاء هاتين الركعتين هذين الوقتين، إما بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة الفريضة مباشرة، أو بعد أن ترتفع الشمس وقيد رمح. أما أنه يصلي هذه الصلاة والإمام يصلي الفريضة فإن أحب عمل الله سبحانه وتعالى عند حضور الفريضة أن تصلي الفريضة لا غيرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول إذا استيقظ مع أذان أو مع طلوع الشمس يقول ولم أصلي الفجر، هل أنتظر يقول حتى ترتفع الشمس أو أصلي مباشرة، وهل أبدأ بالراتبة أو أبدأ بالفريضة؟
من نام عن صلاة أو نسيها فإنه إذا استيقظ فإنه أول أمر يبدأ به وهو قضاء الصلاة التي فاتت، لهذا الحديث العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فاتته الصلاة فإنه يشرع مباشرة بأداء ما عليه بأداء الصلاة التي فاتت. لكن إذا كان وقت استيقاظك هو وقت طلوع الشمس أو وقت الغروب فإنك تنتظر هذه الدقائق إلى أن ترتفع الشمس قليلا، أو إذا كان وقت الغروب أن تغرب الشمس فيغيب القرص. أما غير ذلك من الوقت فإنك بالعكس إنك تسعى إلى أن تأتي بالصلاة قبل أن تطلع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فإذا كان هناك متسع لكي تدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فإنك مباشرة تشرع في الصلاة، ثم بعد ذلك تقضي الصلاة تقضي النافلة التي لم تصليها. أما إذا استيقظت وقد طلعت الشمس وارتفعت فإن السنة أن تبدأ أولا بصلاة السنة القبلية فتؤديها، ثم بعد ذلك تشرع في صلاة الفريضة، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
سلامنا لشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ؟
الله يحييك. الله يحييك أبو عايدة.
تحياتنا كذلك لأخونا سيف الجبلي والمستمعين كافة. أمس أنا سألت سؤال لكن البرنامج أعتقد انتهى، جزاكم الله خير. حكم كان السؤال
أجبنا على سؤال، والسؤال نعم. الثاني موجود أبو عايدة،
موجودة.
السؤال الأول أجبنا عليه، نعم، المقاسات، تخصيص أيام محددة لبعض الأمور.
صحيح صحيح. إنزين نسأل على السؤال التالي،
نعم.
ما نصيحتكم يعني أو حكم الدين لمن يؤخر التوبة أو رد الحقوق لأصحابها. يعني يقول خلاص السنة الجاية بعطيهم، السنة الجاية يقول أعطيهم السنة القادمة، وهكذا. السؤال الثاني والأخير وهذا يحدث دائما، الأول يقول للثاني، يقول للشخص الذي عند الباب أو طارق الباب بأني خارج، يفهم ولدي أو من يعمل عنده، يقول إن أنا مو موجود في البيت. أكيد هذا يكون مطلوب ودون شيء من هالقبيل. وفعلا الثاني يقول لطارق الباب إن فلان غير موجود بالبيت وهو خارج البيت وهو في الحقيقة موجود. السؤال الآن، هل الثاني يتحمل ذنب الكذب؟ احنا الأولي عرفنا إنه قاعد يكذب، لكن الثاني هنا هل يتحمل الذنب الكذب؟ قد يكون ابنه، قد يكون الخادم اللي يعمل عنده أو السائق. وإذا هذا الثاني قال الحقيقة فعليه أن يتحمل ما يلحق به الأذى من الأول، فهذا تحت طائلة الخوف أو التفنيش يكون يكذب. فتوضيح من فضيلة الشيخ حول هذه المسألة وهذا الشيء حصل حتى عدة مرات أمامي. ويمكن أحيانا أنا قبل فترة بعد كنت أطبق نفس النظرية، وجزيتم خيرا يعني.
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. بعيد نعم شيخ، سؤال بعيد يقول لحكم تخصيص يوم محدد لأمور محددة، مثلا يقول كمن يقول لا يذهب مثلا للعلاج للمستشفى مثلا إلا في يوم كذا، مثلا السفر لا يسافر إلا في يوم كذا، فيقول ما حكم ذلك؟ ويقول أيضا من الناس من يعني يحدد أمور أو يوم لفعل الخير أو الصدقة، فيحدد مثلا يوم الجمعة للصدقة.
الحمد لله، التحديد إذا كان من باب التنظيم لا من باب التعبد وتخصيص هذا اليوم بالعبادة، فإن هذا الأمر أمر مباح. فالإنسان بحسب أوقاته وبحسب ما يناسبه، يناسبه أن تكون زيارته للطبيب أو لمراجعة بعض الأعمال في يوم معين من الأيام، هذا من باب التنظيم وليس من باب التعبد لفضل هذا اليوم. فإذا كان هذا تنظيما مجرد تنظيم، فإنه لا حرج على الإنسان في تخصيص يوم بحسب، كأن يخصص الإنسان أياما يذهب فيها لممارسة الرياضة، ويخصص أياما لزيارة أقاربه حتى يكون أسهل عليه، وحتى يكون يعني يكون قد جدول ورتب أعماله بحيث أنه لا ينشغل عن هذا العمل في هذا اليوم، لأنه في هذا اليوم قد خصصه لزيارة أرحامه وأقاربه. كما يعتاد بعض الناس أن يخصص مثلا يوم الجمعة للالتقاء بإخوته وأخواته، فهذا التخصيص الذي يكون من باب التنظيم لا قصد التعبد لأجل هذا اليوم وفضيلة هذا اليوم، فهذا أمر لا حرج فيه. أما إذا كان هذا التخصيص تعظيما لهذا اليوم وتفضيلا له على بقية الأعمال في أمر لم ترد به السنة على تخصيصه وتنظيمه، فإن هذا الأمر لا يشرع. ولذلك لا يجوز صيام يوم الجمعة لذاته، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة، لأنه لا يقصد هذا اليوم بذاته بالصيام، لكنه لو صام يوما قبله أو يوما بعده ارتفع هذا النهي، لأنه في هذه الحال لم يرد صيام هذا اليوم، أو وقع هذا اليوم في يوم عرفة، فله أن يصوم هذا اليوم، لأنه لا يصومه على أنه يوم الجمعة، وإنما يصومه على أنه يوم عرفة. فإذا كان هذا التخصيص من باب التنظيم والترتيب ولم يكن لقصد التعبد أو تفضيل هذا اليوم على غيره من الأيام بعبادة، فهذا لا حرج فيه وهذا من التنظيم. وأما إن كان يقصد بذلك تعظيم هذا اليوم وتفضيله على بقية الأيام، فإن مثل هذا الفعل لا يشرع، لأنه تخصيص واعتقاد مزية يوم لم ترد به السنة أو الأحاديث الصحيحة على فضله ومزية العمل فيه على غيره من الأيام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول حكم من يؤخر التوبة أو رد الحقوق إلى أصحابها يكون دائما يقول مسوف.
التسويف هو من أعظم الأدواء التي تصيب المذنبين، وقد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالتوبة، ومقتضى التوبة وقوعها بعد الذنب مباشرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالله سبحانه وتعالى يحث عباده على التوبة، كما قال تعالى: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فالله سبحانه وتعالى جعل من يستحق توبته ومغفرته أولئك الذين إذا وقعوا في الذنب فإنهم يباشرون التوبة والاستغفار من هذه الذنوب. بل شأن المؤمن أنه يستغفر الله ويتوب إليه في كل أحواله وفي كل شؤونه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصى له في المجلس الواحد أن يقول أن يقول كما جاء في الحديث: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة يتوب ويستغفر عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر، وإذا قضى حاجته استغفر. فكان عليه الصلاة والسلام كثير التوبة وكثير الاستغفار. والمرء إذا أخر التوبة وسوفها فإنه لا يدري، لعل الموت يأتيه فيباغته ولم يكن قد تاب واستغفر من ذنبه، ولم يكن قد أدى الحقوق إلى أصحابها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم، فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لأن الإنسان إذا مات خلاص قد انقطع باب التوبة والاستغفار عليه. فإذا غرغر الإنسان أو طلعت الشمس من مغربها أو مات فإن باب التوبة قد أغلق عليه، وأصبح الميزان عند ذاك هو ميزان الحسنات والسيئات. فإما أن تؤخذ الحسنات التي فعلها، هذه الحسنات أمثال الجبال التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، تذهب هباء منثورا مع أولئك الذين ظلمهم واعتدى عليهم وخانهم وغشهم، تذهب هذه الحسنات. فإذا لم تبقى عنده الحسنات ستؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، وتحيق عند ذاك به الخسارة. فالإنسان يبادر إلى التوبة ويبادر إلى الاستغفار. لو تأمل الإنسان حال الأنبياء وكيف أنهم تابوا واستغفروا، فآدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة استغفر ربه فتاب، وحكى الله جل وعلا عن داود فخر راكعا وأناب، وحكى الله جل وعلا عن سادات أنبيائه يونس عليه السلام لما ألقي في الحوث في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهؤلاء سادات الأنبياء وصالحي عباد الله المؤمنين كانوا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى مما يقعون فيه من الذنوب والمعاصي. وفي قصة في ذكر صفات عباد الرحمن: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فحال المؤمنين أنهم يبادرون إلى التوبة والاستغفار، وهم أهل لنيل التوبة والاستغفار متى ما وقعوا في الذنوب والمعاصي. أما تأخير التوبة والتسويف فيها فلربما حرم الإنسان التوبة والاستغفار من الذنب بسبب عدم توبته واستغفاره ما وقع من الذنوب. فالبدار البدار إلى التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها والتحلل من المظالم التي للإنسان قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل بعد يقول حكم أن يقول الشخص لابنه أو للعامل عنده قل للطارق على الباب أني غير موجود، فيقول من يتحمل إثم هذا الكذب؟ ويقول فضيلة الشيخ إذا مثلا هذا الابن أو هذا العامل لم يفعل قد يتضرر.
ما يتعلق بالكذب، فإن كان هذا كذبا صريحا لا تورية فيه فإن كلا الطرفين يقع في الإثم، الآمر بالكذب وكذلك أيضا الذي حدث بالكذب. ولكن إن كان محدث هذا الحديث معذورا بسبب اضطراره أو كونه لا يستطيع أن ينفك عن هذه الحال فإن الإثم والله أعلم يكون للآمر، فالذي أمر بالكذب وأمر بمثل ذلك فإنه يتحمل مثل هذا الوزر والإثم إن عذر المتكلم بذلك. لكن إن كان هذا من باب التورية كان يوري في الحديث فيقول مثلا فلان لا يوجد في هذه الناحية، غير موجود في هذه الناحية، أو يأتي بلفظ آخر، واتيان بالألفاظ الأخرى هي أهون في الاعتذار، كأن يقول أن فلان مشغول أو يقول فلان في الراحة الآن، ولم يكن نائم لكن يقول فلان في الراحة أو فلان في وقت راحته الآن، بمعنى هو لا يريد أن يكون نائما وإنما هو يستريح الآن من كثير من الأعباء والهموم التي تأتيه، ومن ذلك ما يضايق به الطارق فيقول فلان الآن في وقت الراحة، فيشعر السامع بأنه أنه نائم، ولكن في الحقيقة يقصد بالراحة أنه لا يريد أن يسمع ما يزعجه ونحو ذلك. فمثل هذه المواقف إن كانت تسوء الإنسان أن يقابل أناسا معينين فإنه لا يصرح بلفظ الكذب وإنما يوري بلفظ يفهم منه شيء ولا يكون صريحا في الكذب. وقد يحتاج الإنسان أحيانا مثل هذه الأمور خصوصا إذا كان الزائر له مزعجا له مضيعا لوقته، أو كان هذا الزائر لا هم له إلا الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس، فكون الإنسان يتهرب من الجلوس مع أمثال هؤلاء ويأتي بلفظ تورية ولا يأتي بلفظ الكذب الصريح لعل أن يكون ذلك مخرجا له من الوقوع في الكذب الصريح المباشر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 وتسأل تقول فضيلة الشيخ ما حكم تشقير الحواجب من غير قص؟
تشقير الحواجب مما وقع الخلاف فيه بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم التشقير وذلك لأنه تغيير لخلق الله للحسن، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه نوع من الأصباغ التي توضع على الحاجب وتخلو من القص أو الحلق أو النتف، فإذا خلى التشقير من القص وخلى من الحف وخلى من الحلق فإنه يعد مكروها لا محرما، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الدعاء الذي ندعو به في سجود التلاوة؟
الدعاء الذي يدعو به الإنسان في سجود التلاوة له عدة أمثلة. كان يسبح الله جل وعلا الأعلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، أو أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته ونحو ذلك، فيسبح الله جل وعلا أو يقول نحو الذي ذكرته من الأدعية، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 عن هذه المكالمة، وبدر تفضل.
ألو.
نعم تفضل ابو بدر على الهواء.
حياك الله شيخ، جزاك الله خير.
الله يبارك
فيك. طال عمرك سؤالين لفضيلة الشيخ. السؤال الاول، انا سافرت قبل اسبوع الفات لمده 6 ايام.
نعم
6 ايام طال عمرك 5 خارج الدوله في السفر، وفي الفتره هاي اجمع الصلاه يعني الرباعيه، اكثر الرباعيه واجمعها يعني المغرب العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء، يعني وكل حتى في السكن نفس الشيء، أصلي المغرب 3 بعدين أقيم صلاة العشاء ركعتين. في واحد قال لا، إذا دام إحنا في السكن ما يجوز يعني نصلي كل صلاة بروحها، نصلي المغرب 3 نقصر المغرب العشاء 2 بس في وقت العشاء ما يجوز أن نجمعها مع بعض.
نعم. سؤال آخر أبو بدر.
السؤال الثاني، طال عمرك عندنا من الفئات العامة اللي في البيت من غير المسلمين المسيحية يعني. وكملت عندنا تقريبا حوالي سنة وشوية، فشفنا الشغل تعبان، شغلها تعبان يعني ما تنتبه للشغل وما أي تعبان في الشغل شوية، فنحن نبغي الحين نلغي الإقامة ونجيب واحدة ثانية، فالأهل يقولون لا حرام تقطع رزقها، هاي ما يصير تقطع رزقها، نحن ما بقطع رزقها، نحن عطينا حقها الفترة اللي اشتغلت عندنا وشفناها ما تصلح يعني ما تتطور في الشغل، فنحن نبغي الحين هل علينا أذن إذا نحن سفرناها مثلا عطينا حقها وسفرناها يعتبر قطع الرزق هذا؟
جزاك
الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. وبدر تسمع الرد، حياك الله. لفصيح سؤال وبدر يقول انه سافر 6 ايام ويقول كنت اجمع واقصر الصلاة اي في السكن وخارج السكن، لكن يقول فصيح سمعت وقال لي شخص ان في السكن يعني يجوز القصر فقط من غير الجمع.
من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يترخص برخص السفر، فله أن يجمع بين الصلوات، ويكون الجمع أفضل عندما يكون سائرا يعني عندما يتحرك وينتقل فإنه يجمع بين الصلوات، أما إذا نزل فيجوز له الجمع، وإن صلى كل صلاة في وقتها مقصورة فذلك أفضل. وأما القصر فما دام أنه مسافرا فإنه يقصر الصلاة الرباعية، يقصر الصلاة الرباعية ما دام مسافرا. إذن فالجمع يكون عند الترحال وعند التنقل، وإن جمع وهو في محل إقامته فله ذلك، وأما قصر الصلاة فما دام أنه مسافر فإنه يقصر الصلاة الرباعية إلى أن يرجع، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول عندنا عامل في المنزل أو عاملة في المنزل، ويعني صار لها أكثر من سنة، يقول أنها نازلت لا تعرف كيف يعني تعمل، يقول حكما يعني ألغي الإقامة وأسفرها وأعطيها حقوقها، فيقول الأهل قالوا لي حرام هذا قطع إلا الرزق، فما الحكم؟
إذا اجتهدتم في تعليمها وفي تدريبها ولم تروا فيها تحسنا وقد أمهلتموها فلكم أن تستغنوا عنها إلى غيرها، لأن التعاقد الذي بينكم وبينها ليس تعاقدا ملزما، وإنما لكم أن تفسخوا هذا العقد. ولكن إذا فسختم العقد فإنه يلزمكم ما يلزمكم من البنود التي قد اتفقتم عليها، كأن يكون الاتفاق أنه في حال فسخ العقد أنكم تتحملون أنتم تذكرتها مثلا، أو يكون في حال إذا فسختم العقد فإن المكتب قد اتفق معكم على أن ترجع إليه، وهو الذي يتولى تدبير أمرها حسب ما يقع عليه الاتفاق في حال فسخ العقد. ولكن متى ما كان العقد لا ينص على وجوب الاستمرار، وإنما لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد على ما يلزمه من بنود، فلكم أن تسيروا على هذا النحو الذي قد اتفقتم عليه، ومن ذلك أن العقد الذي بينكم وبين الخادمة غير ملزم، فيلزمكم بفسخ العقد ما يلزمكم من التزامات، سواء مالية أو سواء ما يتعلق بإنهاء إقامتها وتسفيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.